أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في النتيجة. ذكرنا النتيجة الأولى أولا، وقلنا بأن الأمر بين أمرين ينطبق على الاحتمال الثالث، الفاعلان طوليان، لأننا ذكرنا بأن الأمر بين أمرين في المسألة الكلامية محصورة بين الاحتمال الثالث والرابع، وهنا أثبتنا في الدرس السابق أثبتنا الاحتمال الثالث أي الفاعلان طوليان. النتيجة الثانية، هذا ما وصلنا إليه في الكلام، اختيار الإنسان محدود وليس مطلقا. اختيار الإنسان محدود وليس مطلقا. الآن بعد أن أثبتنا السلطنة، أثبتنا وجدانا وجود السلطنة. السلطنة من الأمور الحضورية، من العلوم الحضورية، من الموجودات الحضورية الحاضرة في النفس، كالحب والبغض والجوع والعطش. الآن نقول ثبتت السلطنة للإنسان أو عند الإنسان، أي قلنا من السلطنة ننتزع الاختيار، أي ثبت الاختيار عند الإنسان وفي الإنسان. الآن هل هذا الاختيار مطلق، مفتوح، عام، شامل، كامل، تام؟ نقول لا، اختيار الإنسان محدود وليس مطلقا. نقول إن الكثير من الأمور تقع رغما وخارج حدود اختيار الإنسان. إن الكثير من الأمور تقع رغما على الإنسان، تقع خارج حدود اختيار الإنسان. إن الكثير من الأمور تقع رغما وخارج حدود اختيار الإنسان، وهذا يعني أن الاختيار محدود. إذن الآن قلتم وتقول بأن الاختيار محدود، ما هو الضابط، ما هو المحدد، في أي موارد يثبت الاختيار وفي أي موارد لا يثبت الاختيار؟ ما هو المشخص، ما هي الضابطة لثبوت الاختيار؟ ما هو الفعل أو ما هي الأمور التي يثبت فيها الاختيار؟ ما هي الموارد التي يثبت فيها الاختيار؟ نقول وضابط الاختيار هو أن الأمر الاختياري هو كل فعل أو ترك. إن الأمر الاختياري هو كل فعل أو ترك يكون لاعتقاد الإنسان بالمصلحة أو المفسدة فيه، أي لاعتقاد الإنسان بالمصلحة فيه أو المفسدة فيه، يكون لهذا الاعتقاد بالمصلحة والمفسدة يكون له دخل في تحققه. واضح هذه الجملة وهذا المعنى؟ نقول إن الأمر الاختياري هو كل فعل أو ترك يكون لاعتقاد الإنسان بالمصلحة أو بالمفسدة فيه. في هذا الفعل يكون هذا الاعتقاد يكون لهذا الاعتقاد دخل في تحقق الفعل. إذن كل فعل يعتمد تحققه على اعتقاد الإنسان بالمصلحة فيه أو المفسدة فيه فهو فعل اختياري، فهو أمر اختياري. كل ترك يدخل اعتقاد الإنسان بالمصلحة أو المفسدة فيه يدخل في تحققه فهو أمر اختياري. بتعبير آخر نقول اعتقاد الإنسان بمصلحة أمر إذا دخل في تحقق الأمر فهذا الأمر اختياري. اعتقاد الإنسان بمفسدة أمر إذا دخل هذا الاعتقاد بالمفسدة في تحقق الأمر فهذا الأمر اختياري. بتعبير آخر نقول اعتقاد الإنسان بالمصلحة في فعل وكان لهذا الاعتقاد دخل في تحقق الفعل فهذا الفعل فعل اختياري. وكذا اعتقاد الإنسان بالمصلحة في ترك فعل وكان لهذا الاعتقاد دخل في تحققه كان هذا الترك اختياريا. إذا نعيد نقول اعتقاد الإنسان بالمصلحة في فعل وكان لهذا الاعتقاد دخل في تحقق الفعل كان الفعل أو فإن هذا الفعل اختياري. وكذلك اعتقاد الإنسان بالمصلحة في ترك فعل وكان لهذا الاعتقاد دخل في تحقق الترك كان الترك اختياريا. وكذلك نقول اعتقاد الإنسان بمفسدة في فعل وكان لهذا الاعتقاد دخل في تحقق الفعل كان هذا الفعل اختياريا. واعتقاد الإنسان بالمفسدة في ترك فعل وكان لهذا الاعتقاد دخل في تحقق الترك كان هذا الترك اختياريا. طبعا مع ملاحظة عصيان وامتثال. المهم الفعل أو الترك هو اختياري. ترك باختياره فعل باختياره، ترك الأمر ترك الامتثال باختياره وامتثل باختياره، ترك المعصية باختياره وفعل المعصية باختياره. إذن نقول وضابط الاختيار هو أن الأمر الاختياري هو كل فعل أو ترك يكون لاعتقاد الإنسان بالمصلحة أو المفسدة فيه يكون لهذا الاعتقاد دخل في تحققه. فيشمل أمورا ثلاثة. الأول الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان في الخارج كالصلاة، الصوم، الحاج، الزكاة إذن فيشمل أمورا ثلاثة. الأول الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان، الصادرة من الجوارح، الصلاة، الصام، الحاج، الزكاة، هذا الأمر الأول. ثانيا الثاني أفعال الجوانح، ماذا نقصد بها؟ التي تنشئها النفس، أفعال الجوانح التي تنشئها النفس، مثل عقد القلب، كعقد القلب الإنشاء. إذن عندي أفعال الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان في الخارج، أي الأفعال الخارجية للإنسان، الأفعال الخارجية، أفعال الجوانح أي أفعال النفس، هذا الفعل النفساني كعقد القلب والإنشاء، أفعال الجوانح التي تنشئ النفس. إذن عندي الفعل الخارجي والفعل النفساني. إذن الموضوع السابق، الشرح السابق الذي تطرقنا فيه إلى الفعل الخارجي والفعل النفساني صار فيه الفائدة في هذا الدرس. إذن عندي تشمل أمورا ثلاثة، أولا الأفعال الخارجية، قلنا الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان في الخارج كالصلاة والصوم. ثانيا الأفعال النفسانية، أفعال الجوانح التي تنشئها النفس كعقد القلب والإنشاء، وكالفعل النفساني الذي أشار إليه حسب مبنى الشيخ النائني، الذي أشار إليه شيخ النائني. والثالث مبادئ الأفعال الاختيارية كالحب والشوق أو البغض والكراهة. إذن الأمر الاختياري يشمل الفعل الخارجي الاختياري أفعال الجوارح، ويشمل أفعال الجوانح فعل النفس، والأفعال أفعال النفس أو الأفعال النفسانية، ويشمل لاحظ مبادئ الأفعال. لاحظ إذن الأمور الاختيارية ثلاثة، أفعال خارجية، أفعال نفسانية، مبادئ الأفعال. أي بمعنى نقول الأمر الاختياري يشمل الفعل الاختياري ويشمل مبادئ الفعل الاختياري، والفعل الاختياري يشمل فعل الجوارح وفعل الجوانح. واضح المسألة؟ إن نقول النتيجة الثانية اختيار الإنسان محدود وليس مطلقا، فإن الكثير من الأمور تقع رغما على الإنسان، تقع رغما وخارج حدود اختيار الإنسان، وهذا يعني أن الاختيار محدود، وضابط الاختيار هو أن الأمر الاختياري هو كل فعل أو ترك يكون لاعتقاد الإنسان بالمصلحة أو المفسدة فيه. أنا وضعت هذه بالمصلحة أو المفسدة فيه، وضعت هذه العبارة بين قوسين، نقول إن الأمر الاختياري هو كل فعل أو ترك يكون لاعتقاد الإنسان دخل في تحققه، فيشمل أمورا ثلاثة. إن الأمر الاختياري هو كل فعل أو ترك يكون لاعتقاد الإنسان دخل في تحققه، هذا هو الفعل، هذا هو الأمر الاختياري. إذن إن الأمر الاختياري هو كل فعل أو ترك يكون لاعتقاد الإنسان بالمصلحة والمفسدة فيه، يكون لهذا الاعتقاد دخل في تحققه، هذا هو الأمر الاختياري. فيشمل أمورا ثلاثة، الأول الأفعال الخارجية، الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان في الخارج كالصلاة والصوم، والثاني أفعال النفس، يعني نعطيها عنوان أشمل من الفعل النفساني، فلذلك أعطاها عنوان أفعال الجوانح. إذن عندي فيشمل أمورا ثلاثة. أولا أفعال الجوارح، الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان في الخارج كالصلاة والصوم. وثانيا أفعال الأمر الثاني، يعني أفعال الجوانح التي تنشئها النفس كعقد القلب والإنشاء. ثالثا الثالث مبادئ الأفعال الاختيارية كالحب والشوق أو كالبغض والكراهة. لكن يأتي السؤال هنا، هذه الآن نقول فهمنا أفعال الجوارح وأفعال الجوانح، فهمنا ماذا يقصد ونتصور فيها الاختيار، لكن يبقى الإشكال هنا في الأمر الثالث وهو مبادئ الأفعال الاختيارية. هذه مبادئ الأفعال الاختيارية كالحب والشوق والبغض والكراهة، كيف تكون اختيارية؟ هنا الكلام، نقول مبادئ الأفعال الاختيارية كالحب والشوق والبغض والكراهة وتكون اختيارية ليس مطلقا، أو كيف تكون، كيف نوجه اختيارية هذه الأفعال؟ نقول تكون اختيارية بأحد وجهين. الأول أليف، هذه مبادئ الأفعال أي صفات الأفعال، أن تكون هذه الأفعال، أن تكون هذه الصفات، المبادئ يعني، أن تكون هذه الأفعال أو هذه الصفات متولدة من الاعتقاد. التفتوا جيدا، نحن ذكرنا في الدرس السابق وفي الدروس السابقة وبالذات في الدرس السابق قلنا، في الدرس السابق قلنا يوجد عندما نتحدث عن الحب، عن البغض، عن الجوع، عن العطش، عندما نتحدث عن الحب نتحدث عن البغض، عن الشوق، عن الكراهة، قلنا مرة نتحدث عنها بما هي بذاتها، ومرة نتحدث عن منشئها، يعني نوجد الأسباب، نبحث عن الأسباب، نتصور الأسباب، نتصور المناشئ، نتصور المعدات، نصدق بالمناشئ، نصدق بالأسباب، نصدق بالمصالح، فنحب الشخص. إذن يوجد مقدمات للحب، يوجد مناشئ للحب، يوجد أسباب للحب، هذا شيء. لكن بعد تحقق الحب، بعد تحقق تلك المقدمات والأسباب، يحصل الحب. يوجد فرق بين اللحظتين. الآن نتحدث عن نفس الحب، عن نفس الشوق، عن نفس البغض، عن نفس الكراهة، بما هي مبادئ لأفعال أخرى. هذه المبادئ، مبادئ الأفعال هي صفات. هذه الصفات كيف تكون اختيارية؟ هذه الأفعال وهذه الصفات التي هي مبادئ الأفعال كيف تكون اختيارية؟ هذه الأمور كيف تكون اختيارية؟ نقول تكون هذه الأفعال أو هذه المبادئ أو هذه الصفات تكون اختيارية بأحد وجهين. الأول أن تكون هذه الأفعال، هذه المبادئ، هذه الصفات أن تكون متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب والاعتقاد بالمفسدة في المكروه، فبهذا الاعتبار تكون هذه الصفات الحب، الشوق، البغض، الكراهة داخلة تحت اختيار الإنسان في كثير من الحالات، فيصح التكليف فيها أو التكليف بها بهذا اللحاظ. يعني ماذا نريد أن نقول من هنا؟ كيف يصح التكليف أو يصبح التكليف بها ممكنا وغير مستحيل؟ فيصبح التكليف بها ممكنا فيصح التكليف بها. كيف؟ نقول لأنها لو لم تكن اختيارية، لو كانت ضرورية، لو كانت قهرية، لو كانت ضرورية، لو كانت قهرية لما صح التكليف بها، لأنه تكليف بغير المقدور وهو قبيح. إذن كيف يصح التكليف بها؟ كلفنا أمرنا الله بحب النبي صلى الله عليه وآله وحبه وحب أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. كيف؟ نقول بلحاظ ما تولد منه هذا الحب، بلحاظ ما يتولد منه هذا الحب، بلحاظ ما ينشأ منه هذا الحب. إذن بلحاظ مناشئ الحب، بتعبير آخر نقول بلحاظ المصلحة أو الاعتقاد بالمصلحة، بعبارة أدق بلحاظ الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب، وبلحاظ الاعتقاد بالمفسدة في المبغوض. إذن أول شيء أعتقد، أتصور المصلحة في المحبوب، أعتقد بالمصلحة في المحبوب، أصدق بالمصلحة في المحبوب فأحب هذا، وأتصور المفسدة في المبغوض والمكروه، وأعتقد بالمفسدة في المبغوض والمكروه فأصدق بالمفسدة في المبغوض فأكره فأبغض. فبهذا الاعتبار، بلحاظ ما تولد منه الحب، بلحاظ ما يتولد منه الحب، ما يتولد منه الكره والبغض، فبهذا اللحاظ، بهذا الاعتبار تكون هذه الصفات، الحب، الشوق، البغض، الكراهة، تكون داخلة تحت اختيار الإنسان في كثير من الحالات، فيصح التكليف بها، فيصح التكليف بها كالتكليف والأمر بحب النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، وكالتكليف والأمر ببغض أعداء النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. واضحة هذه المسألة؟ إذن نقول ثالثاً عندي، فيشمل الأمور الاختيارية تشمل أموراً ثلاثة. أولاً أفعال الجوارح، هي الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان في الخارج كصلاة وصوم. الثاني أفعال الجوانح، أو الأول أفعال الجوارح، قلنا الأول أفعال الجوارح، الأفعال الصادرة من جوارح الإنسان في الخارج كصلاة وصوم. الثاني أفعال الجوانح التي تنشئها النفس كعقد القلب. الثالث مبادئ الأفعال الاختيارية كالحب والشوق أو البغض والكراهة، وتكون اختيارية بأحد وجهين. أليف أن تكون هذه، لا نذكر الأفعال حتى لا ندخل في إشكال لماذا تسمي هذه أفعالا، نقول أن تكون هذه الأمور أو المبادئ أو الصفات، هذه الأمور، أن تكون هذه الأمور أو المبادئ أو الصفات، أن تكون هذه الأمور متولدة من الاعتقاد، أن تكون هذه الأمور متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب، والاعتقاد بالمفسدة في المكروه، أن تكون الأمور، أو أن تكون هذه الأمور قلنا، وتكون اختيارية، هذه المبادئ مبادئ الأفعال وتكون اختيارية بأحد وجهين، أن تكون هذه الأمور أو المبادئ والصفات تكون متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب، والاعتقاد بالمفسدة في المكروه. فبهذا لاحظ، تكون متولدة، تكون اختيارية بهذا اللحاظ بأحد وجهين، بهذا اللحاظ، بأن تكون هذه الأمور والمبادئ والصفات متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب والاعتقاد بالمفسدة في المكروه، فبهذا الاعتبار تكون هذه الصفات أي الحب الشوق البغض الكراهة تكون داخلة تحت اختيار الإنسان في كثير من الحالات، ليس دائما وإنما تكون في كثير من الأحيان ومن الحالات تكون داخلة تحت اختيار الإنسان. فإذا كانت بهذا تكون تحت اختيار الإنسان يصح التكليف بها، يمكن التكليف بها، فيصبح التكليف بها ممكنا فيصح التكليف بها لأنها مقدورة تحت اختياره، كالتكليف والأمر بحب النبي وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، والتكليف والأمر ببغض أعداء النبي وأهل بيته عليه الصلاة والسلام. هذا أليف، هذا الوجه الأول، مبادئ الأفعال الاختيارية كالحب والشوق والبغض والكراهة، وتكون اختيارية بأحد وجهين. أليف ذكرنا أليف أن تكون هذه الأمور والمبادئ متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب والاعتقاد بالمسب في المكروه. أما باء نقول هذه الأفعال، هذه المبادئ أو هذه الأمور، هذه المبادئ، هذه الصفات، أن لا تكون هذه الأفعال أو هذه المبادئ أو الصفات، أن تكون هذه الأمور أو هذه المبادئ أو هذه الصفات، لاحظ إذن باء أن لا تكون، أيضا نحذف الأفعال من هنا، أنا قررت سابقا الأفعال لكن أنا أغير وأقرر الأمور، أن لا تكون هذه الأمور أو المبادئ أو الصفات، أن لا تكون هذه الأمور والمبادئ والصفات متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب أو المفسدة في المكروه كما في أليف، لا، وإنما هذه لا تكون، هذه الأمور والمبادئ والصفات لا تكون متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب أو المفسدة في المكروه، بل إذن هي لا تكون، إذن ماذا تكون حتى تكون اختيارية؟ بل يفترض أن تكون المصلحة، لاحظ، يفترض أن تكون المصلحة في نفس الحب. هناك كانت مصلحة، يعني هناك هذه المبادئ الأمور الصفات متولدة من مصلحة، من اعتقاد بمصلحة في المحبوب، هنا تكون متولدة من اعتقاد بمصلحة في نفس الحب والشوق، نفس الحب والشوق فيه مصلحة، أو تكون متولدة من الاعتقاد بمفسدة في نفس البغض والكراهة. لاحظ يوجد فرق، هناك في المحبوب مصلحة في المحبوب ومفسدة في المكروه، هنا مصلحة في نفس الحب وفي نفس والمفسدة في نفس الكراهة. مثال نقول للتقريب، طبعا المثال يقرب ويبعد، إذا كنت لا ترى أي مصلحة في القيام، أنت جالس قاعد لا ترى أي مصلحة في القيام، لكن قال لك شخص لو أردت القيام، لو أردت القيام وأحببت القيام واشتقت إلى القيام أعطيتك 1000 دينار سواء قمت بالفعل أو لم تقم. لاحظ، أنت لا ترى أي مصلحة في القيام، لاحظ بلحاظ القيام الآن الكلام، لا بلحاظ الألف دينار التي تعطى إليك، التفت جيدا، يعني قلنا المثال يقرب ويباعد ولا إشكال، هذا الشيء ثابت، المثال يقرب ويباعد، إذن نأخذ الجهة المقربة، اللحاظ المقرب. إذن الآن أنت بلحاظ القيام أنت لا ترى أي مصلحة في القيام، انتهى الأمر، القيام لا مصلحة فيه، لكن قال لك شخص لو أردت القيام، يعني تحققت عندك الإرادة والاشتياق والحب للقيام، إذا تحققت عندك الإرادة والحب والاشتياق للقيام أعطيك 1000 دينار حتى لو لم تقم، سواء قمت أو لم تقم. المهم أنا أريد إذا تحقق عندك الشوق، الإرادة، الحب للقيام أعطيك 1000. لاحظ، أنت لا تحب القيام، أنت لا ترى أي مصلحة في القيام، كما قلنا حسب فرض المثال أنك لا ترى أي مصلحة في القيام. فهنا تنقدح في نفسك الإرادة والشوق نحو القيام، لكن في نفس القيام يوجد ثمرة؟ لاحظ، في نفس القيام يوجد مصلحة؟ لا يوجد. التفت جيدا، أريد أن تدقق بهذه يعني هذا المعنى، هذا الطرح له مدخلية في بعض الأحكام الشرعية. لاحظ كيف ترتبط هذه المسألة الأصولية بالجانب الفقهي والاستنباط الفقهي. يعني دقق 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 في الأمر أكثر وأكثر. الآن نقول لا مصلحة في القيام، هي واضحة في الحقيقة من الطلب، من القول، من العبارة. يعني لو كان يوجد مصلحة في القيام لما قال سواء قمت بالفعل أم لم تقم، إذن لا يوجد مصلحة بالقيام. التفت جيدا يا عزيزي، أنا أيضا ببركتكم هنا تنفتح عندي بعض العلوم والمعارف الأصولية، ببركتكم إن شاء الله. أنا أفهم المطالب وأعتبر نفسي قد فهمت المطالب بعد أن أعطي الدرس، عندما أقرر أعتبر نفسي غير فاهم للمطالب، لا أفهم، أفهم بعد إعطاء الدرس. يعني أقول هذا حتى أبين لكم يعني ثمرة الدرس وبركة الدرس وبركة النفوس التي تحضر وتسمع الدرس. فهذا ببركتكم إن شاء الله، وبفضلكم، وبالتزامكم، وبطيبتكم. إذن نقول، التفت جيدا، أؤكد على هذا لأن المسألة فعلا فيها شيء من التداخل والصعوبة في الفهم في المطالب الفقهية. إذن فرق هنا، لاحظ، سواء قمت بالفعل أم لم تقم، إذن القيام فيه مصلحة، نفس القيام، نفس القيام، فعل القيام فيه مصلحة. ماذا تقولون؟ بالتأكيد لا يوجد أي مصلحة بالقيام، لكان رتب الإعطاء والثواب والألف دينار على القيام، لماذا قال سواء قمت بالفعل أم لم تقم؟ إذن لا يوجد مصلحة بالقيام، إذن أين المصلحة؟ لاحظ، المصلحة في نفس الشوق للقيام، المصلحة في نفس الحب للقيام، المصلحة في نفس الإرادة للقيام. التفت؟ إذن القيام ليس محبوبا، القيام ليس مرادا، القيام ليس هو الذي اشتقنا ونشتاق إليه، وإنما نفس إرادة القيام، الشوق نفس الشوق إلى القيام، الحب نفس الحب إلى القيام، هذه الإرادة إلى القيام، هذا الشوق إلى القيام، هذا الحب إلى القيام، الإرادة، الشوق، الحب هو الذي فيه مصلحة. إذن فرق، لاحظ، المصلحة في الحب وليس في المحبوب، المصلحة في الإرادة وليس في المراد أو في الشيء الذي نريد، المصلحة في الشوق وليس في الشيء الذي نشتاق إليه، كما هنا نقول المصلحة في الإرادة أي في إرادة القيام وليس في نفس القيام، المصلحة في الشوق إلى القيام وليس في نفس القيام، المصلحة في الحب للقيام وليس في نفس القيام. يعني أنا أطلت، لكن أرجو وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لإيصال المطلب إلى أذهانكم وإلى ذهني معكم. إذن نقول باء. الآن بعد أن بينا هذا الأمر نرجع إلى الفرع باء حتى يعني نفهم المطلب أكثر بعد أن بينا بالمثال ماذا نريد. نقول باء: أن لا تكون هذه الأمور والمبادئ والصفات متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في المحبوب أو المفسدة في المكروه، بل يفترض أو بل نفترض، لاحظ، بل نفترض أو بل يفترض أن تكون المصلحة في نفس الحب والشوق، أو تكون المفسدة في نفس البغض والكراهة. مثلا إذا كنت لا ترى أي مصلحة في القيام، لكن قال لك شخص: لو أردت القيام وأحببته واشتقت إليه أعطيتك 1000 دينار سواء قمت بالفعل أم لم تقم، فتنقدح في نفسك الإرادة والشوق نحو القيام. مثال آخر: ومثلا، طبعا ذكرنا الجانب الفقهي والمبحث الفقهي، فلا بأس نحاول أن نربط هذه المسألة الأصولية أو ليس بهذه الدقة، نقول نربط ما ذكرناه الآن قبل قليل من توجيه لهذا الفرع في باء من الكلام بوجود مصلحة في نفس الحب والشوق وليس في المحبوب والمشوق إليه، ووجود مفسدة في البغض والكراهة في نفس البغض والكراهة وليس في المبغوض وليس في الشيء المكروه. نعطي هذا المثال، نقول: ومثلا يقال، طبعا يأتي الكلام هل هو من تطبيقات هذه أو ليس من التطبيقات، يأتي الكلام فيه. يقال أن من، لذلك قلنا فيها إطالة هذه القضية وفيها شرح وفيها تفصيل ونقاش في الفقه. نقول: ومثلا يقال أن من تطبيقاته الفقهية، فمثلا يقال أن من تطبيقاته الفقهية مسألة قصد المسافر الإقامة. يقال أن من تطبيقاته الفقهية مسألة قصد المسافر الإقامة والبقاء 10، أي الإقامة والبقاء 10 أيام. قصد الإقامة، صدقوني هذه المسألة تطرح في المباحث الفقهية ويوجد الكثير 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 الجل لا يفهم ما هو المقصود من المطلب. افهموا هذه القضية، افهموا هذه الدقة. يقال إن من تطبيقاته الفقهية مسألة، لاحظ، قصد المسافر، إرادة المسافر، مسألة قصد المسافر الإقامة والبقاء 10 أيام لا لمصلحة في نفس الإقامة والبقاء. لاحظ، عندي إقامة وعندي بقاء، إقامة وبقاء، عندي إقامة وبقاء، وعندي قصد الإقامة، عندي إرادة الإقامة. لاحظ، كما هناك عندي قيام وعندي الشوق للقيام، حب القيام، إرادة القيام، قصد القيام. لا بأس نرجع إلى المثال الأول نضيف عنوان القصد مع الإرادة والشوق. نرجع على المثال الأول، نقول: مثلا إذا كنت لا ترى أي مصلحة في القيام، لكن قال لك شخص: لو أردت القيام وأحببته واشتقت إليه وقصدته، قصدت القيام، أردت القيام، أحببت القيام، اشتقت إلى القيام، لو قصدت وأردت وأحببت واشتقت إلى القيام أعطيتك 1000 دينار سواء قمت بالفعل أم لم تقم. لاحظ، أضفنا عنوان القصد حتى نمهد للمثال الثاني. للتطبيق الفقهي أو لما يطرح في الفقه بهذا الخصوص وما يتعلق بهذا الأمر. إذن يقال إن من تطبيقاته الفقهية مسألة قصد المسافر الإقامة والبقاء 10 أيام لا لمصلحة في نفس الإقامة، لاحظ عندي قصد الإقامة كما هناك كان عندي قصد القيام، أقول لا يوجد مصلحة في القيام وإنما المصلحة في القصد وفي الحب وفي الاشتياق وفي الإرادة، هنا أيضا أقول لا مصلحة في الإقامة وإنما المصلحة في القصد، قصد الإقامة إذن مصلحة في القصد وليس في الإقامة، قصد البقاء مصلحة في القصد وليس في البقاء. إذن ومثلا يقال إن من تطبيقاته الفقهية مسألة قصد المسافر الإقامة والبقاء 10 أيام لا لمصلحة في نفس الإقامة والبقاء بل من أجل أن يتم في الصلاة أو يصوم في سفره، هذا قصد الإقامة، ولهذا ذكرنا القصد هنا لم نذكر إرادة أو حب أو شوق لأنه ما ورد في المسائل هناك قصد الإقامة، الإقامة 10 أيام. نقول مسألة قصد الإقامة والبقاء 10 أيام لا لمصلحة في نفس الإقامة والبقاء بل من أجل أن يتم في الصلاة أو يصوم في سفره، مع ملاحظة، لاحظ، مع ملاحظة أن نفس الإقامة والبقاء 10 أيام، أريد أن أؤكد على هذه، أنا أجهد نفسي وأتعبتكم في التكرار وأزعجتكم في التكرار في تكرار المطلب، أزعجتكم جدا، آسف على هذا الأمر، لكن أريد أن أرسخ هذه الفكرة لدقتها. نقول مع ملاحظة أن نفس الإقامة، مع ملاحظة أن نفس الإقامة والبقاء 10 أيام لا مدخلية له في حكم إتمام الصلاة، لاحظ الآن أسأل، نفس الإقامة له مدخلية في حكم إتمام الصلاة، هذه البقاء 10 أيام، الإقامة 10 أيام له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ نفس الإقامة، ليس قصد الإقامة، لاحظ حتى تعرف الفقهاء بالدقة لماذا قالوا قصد الإقامة ولم يذكروا الإقامة، أو عندما يذكرون الإقامة يريدون قصد الإقامة وليس نفس الإقامة. طبعا سيرد الجواب المتسارع والسريع ويرد الجواب من الجل بأن الإقامة والبقاء له مدخلية، لكن سنثبت خلاف هذا. مع ملاحظة أن نفس الإقامة والبقاء 10 أيام لا مدخلية له في حكم إتمام الصلاة أو صحة الصوم، بل الذي له مدخلية في الحكم هو فقط وفقط قصد الإقامة وإرادة الإقامة والحب والشوق للإرادة للإقامة عفوا. إذن الذي له مدخلية هو القصد، هو الإرادة، هو الحب، هو الشوق للإقامة. إذن الإقامة لا مصلحة فيها، لا مدخلية فيها، وإنما القصد هو الذي له مدخلية في الحكم، أي في حكم إتمام الصلاة وفي حكم صحة الصوم. من الذي له مدخلية؟ ما هو الذي له مدخلية؟ القصد، الإرادة، الحب، الشوق، وليس المحبوب، وليس المقصود، أي ليس الإقامة، ليس البقاء، بل القصد، قصد الإقامة، الإرادة، إرادة الإقامة، الحب، حب الإقامة، الشوق، شوق الإقامة أو الشوق للإقامة. إذن نقول مع ملاحظة أن نفس الإقامة والبقاء 10 أيام لا مدخلية له في حكم إتمام الصلاة أو صحة الصوم، بل الذي له مدخلية في الحكم هو فقط وفقط قصد الإقامة وإرادة الإقامة أو الحب والشوق للإقامة وليس نفس الإقامة والبقاء. لماذا؟ لأنه التفت جيدا من الوجدان، من الخارج، من الحكم الشرعي، من ما يحكم به الفقهاء. ماذا نقول؟ لأنه في هذا الفرض غالبا ما يأتي المسافر بصلاة تامة رباعية. التفت جيدا، يعني أنت عندما، يعني لا نقول كل المسافرين، وإنما الغالب، لا نقول دائما لنتنازل عن هذا الكلام في حكم شرعي. يعني إنسان يريد أن يصوم أو يريد أن يصلي، وهنا يسأل عن الإقامة وقصد الإقامة وقصد الإقامة واشتاق إلى الإقامة وأراد الإقامة. إذن الإنسان هنا الذي يسأل عن الإقامة وقصد الإقامة والإقامة 10 أيام هو إنسان متدين أو غير متدين؟ متدين، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، يصوم أو لا يصوم؟ يصوم، إذا صام يصلي. هذا غالبا، يعني من النادر أن نجد إنسان يصوم ولا يصلي. إذن من يسأل عن هذا؟ لذلك لم نقل دائما، قلنا غالبا يوجد، ربما يوجد من يصوم ولا يصلي، أو يوجد عذر لا نعرف ما هو السبب لا يصلي على طول 10 أيام. هل يوجد مثل هذا الإنسان يستفهم عن حكمه الشرعي؟ هل يوجد مثل هذه الموارد والتطبيقات؟ إذا وجدت فهي نادرة. إذن لأنه في هذا الفرض غالبا ما يأتي المسافر بالصلاة وهو قصد الإقامة، إذن سيأتي بصلاة رباعية أو غير رباعية؟ إذن غالبا سيأتي بصلاة رباعية، يعني يمر اليوم الأول وهو قصد الإقامة، إذن عليه أن يتم بالصلاة، إذن فيأتي بالظهر أو بالعصر أو بالعشاء. لاحظ، لأنه في هذا الفرض غالبا ما يأتي المسافر بصلاة تامة رباعية، وبعد إتيانه بالصلاة الرباعية، إذا أتى بالصلاة الرباعية، يعني عندما يأتي بأول صلاة رباعية، التفت جيدا، افرض في اليوم الأول، هذا حكم شرعي، في اليوم الأول قصد الإقامة فأتى بصلاة رباعية في اليوم الأول، ماذا يجب عليه؟ اقرأوا المسائل، ربما أنا عندي اشتباه لأني أعتمد على الغير في متابعة الرسالة العملية وفي الإجابة على الاستفتاءات، جزاه الله خير الجزاء، فلا يرد في ذهني جل المسائل الفقهية. إذن نقول راجعوا هذه المسألة وستجدون أن هذا الإنسان لو أتى بصلاة رباعية في اليوم الأول من إقامته بعد أن قصد الإقامة، فماذا يجب عليه؟ فيجب عليه إتمام الصلاة بعد هذه الصلاة الرباعية، يجب عليه إتمام الصلاة في باقي الأيام التي يبقى، حتى لو لم يقم فعلا ولم يبقى 10 أيام، بل أكثر من هذا، حتى لو غير قصده، قصد 10 أيام، صلى رباعية في اليوم الأول، بعد صلاة رباعية غير القصد، تغيرت النية، صارت النية عنده أن يبقى 5 أيام ويرجع، الأيام 4 الباقية عليه أن يتم بالصلاة الرباعية، عليه أن يتم الصلاة. إذن لاحظ إتمام الصلاة، إذن هو قصد الإقامة، وهذا قصد الإقامة كان له مدخلية في الحكم بإتمام الصلاة. لاحظ، والإقامة انتفت، سيبقى 5 أيام، وبقي 5 أيام، ومع هذا بقي حكم الرباعية. إذن حكم الصلاة الرباعية نشأ من قصد الإقامة، قصد الإقامة فأتم الصلاة، قصد الإقامة فأتم الصلاة، وليس نفس الإقامة له مدخلية في إتمام الصلاة. أرجو أن تكون الفكرة وصلت. إذن وأطلت معكم كثيرا، إذن نقول وليس نفس الإقامة والبقاء، لأنه في هذا الفرض غالبا ما يأتي المسافر بصلاة تامة رباعية، وبعد إتيانه بالصلاة الرباعية فإن عليه إتمام الصلاة بعدها حتى لو لم يقم ولم يبقى، لاحظ، فإن عليه إتمام الصلاة حتى لو لم يقم ولم يبقى العشرة أيام، بل حتى لو غير قصده بعد ذلك. وهذا معناه أن الإقامة نفسها لا مدخلية لها، فلا يحبها ولا يريدها ولا يشتاق إليها، لأنه لو أحبها لو اشتاق إليها لو أراد إليها لكان وجد لها المدخلية في الحكم، ولا مدخلية لها في الحكم، إذن هي غير محبوبة غير مرادة غير مشتاق إليها. بل هو يريد ويحب، بل هو يريد ويحب ويشتاق إلى قصد الإقامة، إرادة الإقامة، إذن هو يشتاق ويحب الإرادة والقصد وليس الإقامة، وليس إلى الإقامة نفسها، بدليل أنه مع نقضه الإقامة والبقاء بعد الإتيان بالرباعية فإن غرضه بإتمام الصلاة والصيام قد تحقق، فيتم الصلاة ويصوم. ومن هنا جاء البحث في مسألة، لاحظ، من هنا أتى البحث، هذا الفرع باء، أن لا تكون هذه الأمور أو المبادئ، هذه الأمور الاختيارية التي هي مبادئ وصفات، قلنا هذه المبادئ والصفات تكون اختيارية بلحاظ أنها في باء، بلحاظ أنها متولدة من الاعتقاد بالمصلحة في نفس الحب والشوق، أي لا يوجد مصلحة في المحبوب وإنما في نفس الحب والشوق والإرادة. من هنا ينفتح باب ونقاش وبحث في مسألة نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها، هل تنشأ إرادة عن مصلحة في نفس الإرادة؟ هل ينشأ حب عن مصلحة في نفس الحب؟ هل ينشأ شوق عن مصلحة في نفس الشوق؟ والمختار هو استحالة نشوء الإرادة عن المصلحة في نفس الإرادة، المختار هو استحالة نشوء الإرادة عن مصلحة في نفس الإرادة. إذن يبقى السؤال هنا، إذن كيف تخرجون بعض الفروع الفقهية التي قيل إنها من تطبيقات هذه المسألة؟ إذن كيف تخرجون هذا إذا لم تكون القضية كما يقولون، أو ليست هذه من تطبيقاتها؟ أي إذا كان المختار هو استحالة نشوء الإرادة عن مصلحة في نفس الإرادة، يستحيل هذا الأمر، أي لا تكون مصلحة في نفس الحب ونفس الشوق، يستحيل أن يكون هذا الأمر. إذن تلك الفروع الفقهية التي قيل أنها من تطبيقات هذه المسألة كيف تخرج، كيف تصحح؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وبهذا الكلام ينتهي الكلام في دلالات مادة الأمر، ينتهي الكلام في دلالات مادة الأمر، لأن الكلام في بحوث الأوامر، وقلنا الكلام في جهات، الجهة الأولى دلالات مادة الأمر وانتهينا منه، والجهة الثانية دلالات صيغة الأمر، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، ونبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.